بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أرحب بكم في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الليلة مع فضيلة الشيخ زيد بن عبد الله القرون، والحديث سيكون عن الخوف من الله عز وجل وما هي الأمور التي يستشعر بها هذا الخوف. وضيفنا لهذه الليلة ومحاضرنا لديه رسالة الماجستير في الفقه المقارن عن أحكام الزيادة في غير العبادات والمعاوضات المالية، ويحضر لرسالة الدكتوراه في القرائن المادية المعاصرة وأثرها في الإثبات، وهو إمام وخطيب جامع الأمير محمد بن عبد العزيز، له بحوث عن العين والتورق والقرائن وأثرها في الحدود والتعزيرات وخبر الأحاد وحجيته في الشريعة، له أيضا شريط صوتي عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، له مشاركات في قناة المجد وإذاعة القرآن والتلفزيون السعودي، مثل أمثلة على ذلك برنامج نبض الشباب ولقاء الجمعة والإسلام، له أيضا في قناة المجد لقاء في برنامج الكلمة الطيبة والرصيد الباقي، وهو أيضا عضو الجمعية الفقهية السعودية، وله مشاركات مع الوقف والرابطة العالمية والرابطة، له تعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في الدعوة وفي إلقاء الكلمات والمحاضرات. سيكون الحديث عن الخوف من الله عز وجل، ما السبب في طرح هذا الموضوع، ثم نماذج من الخوف من الملائكة والخوف الملائكة والأنبياء، ونماذج من واقع السلف رضي الله عنهم، ثم الأمور التي يستجلب بها الخوف من الله عز وجل. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات، ونأمل من الأخوة وضع جوالاتهم على الصامت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تعرف إلى أوليائه فخافه كل من عرفه، ورفع إليه من شاء من أحبابه فحاز فخره وشرفه، وكفى من توكل عليه ومن لجأ إليه لطف به وأسعفه. ذلت الصعاب لهيبته، وخضعت الرقاب لعظمته، وعنت الوجوه لعزته، وتحرك كل لسان بقدرته، جل عظمة وسلطانا، وتمجد قدرة وشأنا. أحمده سبحانه على جزيل الإنعام، وأشكره على وافر الفضل والإكرام، فنعمه لا تحصى وأجلها الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو بها النجاة من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا أشكر الإخوة في هذا المجلس المبارك، وأخص بهم سمو الأمير على هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي نتذاكرها في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه جواد كريم. وأشكر لهم ثانيا هذه الثقة التي أولوني إياها حين قدموني بين يدي هذه الوجوه الطيبة لأكون متحدثا، فوالله كما أخبرت الشيخ عبد الله كان بودي أن أكون مستمعا، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وأن يجعلنا ممن يقال لهم قوموا من مجلسكم مغفورا لكم. فأرجو أن تأخذوا حديثي إليكم حديث محب إلى حبيبه، وحديث مقصر يرجو أن ينفع نفسه أولا قبل كل أحد. وما حديثي عن مثل هذا الموضوع المبارك، وهو الخوف من الجليل جل جلاله، تزكية للنفس، ولكنها أرجو أن يكون الحديث داعما وحافزا لي أن أكون أول المطبقين لهذا الكلام الذي سوف أقدمه بين يديكم، سائلا المولى الكريم أن يسدد في القول والعمل وأن يصلح النية، إنه جواد كريم. الخوف من الله عز وجل حديث طويل وحديث ذو شجون، وعندما نتأمل واقعنا وننظر إلى أحوالنا ونسبر حال أمتنا اليوم، نجد أنه ولا بد أن نثير هذا الموضوع مرة ومرات، وأن نكرره في بيوتنا وبين أهلنا ونسائنا وأبنائنا وطلابنا وموظفينا، لأننا بحاجة ماسة إلى طرح مثل هذا الحديث الجميل، لأنه بإذن الله سبب للخير والنجاح، وسبب للعز والفلاح، وسبب للنصرة والتمكين، وسبب للتوفيق والتأييد في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. لماذا الحديث عن الخوف؟ ولماذا طرح أبوابه؟ ولماذا النظر في مضامينه؟ لأننا تأملنا أيها الأحبة واقعا لا أظنه يجهلكم، لننظر بارك الله فيكم إلى حالنا مع الصلوات المكتوبات التي أمر الله عز وجل بها في المساجد أن تصلى، كم هم أولئك الذين يبادرون إلى صلاة الفجر؟ لننظر إلى واقع أبنائنا وبناتنا مع ما أمرنا الله عز وجل به من حقوق يجب أن نرعاها في أبنائنا وبناتنا، لننظر إلى قيامنا بالواجبات وانتهاكنا للمحرمات، لننظر إلى إقبال العديد من الناس إلى السحرة والكهان والمشعوذين وسؤالهم وتصديقهم وما علموا بأنهم قد كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لننظر إلى واقع الناس يوم أن يشغلوا بالدنيا وأصبحت الأموال همهم الوحيد، يسعى لجمع المال صباح مساء لا يبالي أمن حلال أم حرام، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. يروي الحاكم في المستدرك والبزار في المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الخلافة اشتد عطشه ذات يوم في يوم شديد الحرارة، فدعا ماء فأتي إليه بماء مشوب بعسل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قدم إليه الماء البارد المحلى بالعسل ورفعه إلى فيه ووجد طعم البرودة ولذة الحلاوة بكى رضي الله عنه بكاء شديدا حتى أبكى من حوله، فسكتوا وما سكت، ثم اشتد بكاؤه، فلما سكت قالوا: يا أمير المؤمنين طلبت الماء فأحضر لك، فعلى ما البكاء؟ قال: والله لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان وليس معنا أحد، وإذا برسول الله يقول بيده: إليك عني إليك عني. قال: قلت: يا رسول الله من تخاطب وليس ثمة غيري وغيرك؟ قال: يا أبا بكر، إنها الدنيا تمثلت لي، فقلت لها: إليك عني إليك عني، فقالت: يا محمد، إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. نتكلم عن مثل هذه القضية أيها الأحبة لأن من أبنائنا وبناتنا وفلذات أكبادنا من تبع مراد أهل الغرب، وأصبحت القنوات الفضائية هي التي توجه وتربي. نتكلم عن مثل هذه القضايا لأن الرشوة انتشرت في المجتمع وللأسف. نتكلم عن مثل هذه القضايا لأن النساء ضيعن ما أمرهن الله عز وجل به من الجلباب والحجاب والحشمة والوقار، وأصبحت دور الأفراح وقصور المناسبات والأسواق والأزقة والطرقات تعج بالنساء اللاتي فرطن في مثل هذه القضايا. فعندما يربط أبناؤنا وبناتنا ونربط نحن قبل كل أحد بمثل هذا المبدأ العظيم والخلق النبيل، فإنه بإذن الله يتحقق الأمن الذي بشره الله عز وجل للمؤمنين يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نتحدث عن الخوف من الله، وإن كان الموجودون أحسبهم والله حسيبهم من الصالحين، ولكنهم أولى من يحدث بهذا الحديث. لا يغرنك عملك، ولا تغترن بصلاة قدمتها أو بصيام عملته أو بزكاة ومال أنفقته في سبيل الله. فأم المؤمنين رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح لما سمعت قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة ذليلة خاشعة خانعة لله عز وجل، قالت: يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر، هم الذين يسرقون، هم الذين يزنون، لأن هؤلاء هم الذين يخافون. فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم قوم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل الله منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. هنا الإيمان الحقيقي، هنا الخوف الصادق، أن يبذل المرء ويقدم وأن يسعى لله ويعبد، ومع ذلك يخشى أن لا يقبل الله عمله، ويخشى أن يكون عمله مردودا عليه يوم القيامة فيبوء بالحسرة والندامة. أما أولئك الذين أهملوا وقصروا وفرطوا وهم يظنون أنهم من أفضل الناس وخير الناس وأعقل الناس، فإنهم والله على خطر. الخوف من الله أيها الأحبة له مكانة عظيمة بلغت في قلوب الملائكة مبلغها. ملائكة الله عليهم صلوات الله وسلامه أعطاهم الله من الصفات ما لم يعطنا، ومن القوة ما لم يعطنا، ومن المنزلة ما لم يعطنا. جبريل يبدو للنبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق، يرسله الله إلى قرى قوم لوط فيحمل القرى على طرف جناحه حتى تسمع الملائكة نباح كلابهم، ثم يكبهم على وجوههم. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي ورأيت جبريل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله، كالكساء القديم المتهالك الذي يوضع خلف ظهر البعير خشية وخضوعا وخنوعا وذلا واستكانة ومهابة لله رب العالمين. هذا هو الخوف الحقيقي. هم ملائكة بشرهم الله عز وجل بالمنازل، ومع ذلك يخبر الله عز وجل عنهم بأنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الرسل عليهم صلوات الله وسلامه فحدث عنهم ولا عجب. محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل بلغوا من المنزلة والمقام عند الله عز وجل ما لم يبلغه ولن يبلغه أحد منا، ومع ذلك كان الخوف يلازم قلوبهم في كل حين ولحظة. يوسف عليه السلام تدعوه امرأة العزيز، تراوده عن نفسه، تغلق الأبواب، تتجمل بأحسن حلية، وتظهر بأحسن لباس، وتقول له: هيت لك، تضمن له ألا يفضح أمره ولا يكشف ستره ولا يبين للناس عوره، وتضمن له أن تكون خير من يعينه أمام الملك. عندها لما رأى برهان ربه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هنا الإيمان الحقيقي والمراقبة الصادقة في وقت المزالق، يوم أن تصبح القضية بين يديك تستطيع أن ترتكبها ولا يراك إلا الله، يثبت الإيمان الحقيقي. من السهل أن نتكلم في المجالس بمثل هذه القضايا، ولكن إذا أردت أن تختبر نفسك فانظر عند وقوع الحرام، انظر عند تيسر المال الحرام بين يديك دون أن يراك أحد، انظر عندما تتخلف عن عملك أو تتخلف عن أداء واجب دون أن يراك أحد، هل كنت ملتزما بالعمل كما أمرت به أيا كان نوعه لأنك تراقب الله وحده، أم أنك فرطت وقصرت لأن عين الرقيب من البشر قد غابت عنك وعن عملك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما تتحدث عن الخوف فخذ من جميل سيرته ما تشاء بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. أكرم الخلق وأفضل الوراء وخير من وطئ الثرى، أول شافع وأول مشفع، إذا قام الناس يوم العرض الأكبر في العرصات كل يريد النجاة والسلامة، يذهبون إلى الأنبياء يريدون أن يشفعون لهم حتى يقضي الله بينهم فيعتذر كل نبي نفسي نفسي. فيأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم ليخر ساجدا تحت العرش ويتكلم بما ألهمه الله عز وجل من محامد، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أول من تفتح له الجنة. قال الله عز وجل له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك يقول عن نفسه: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم عبد الله، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لما كانت ليلة من الليالي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك. قالت: فقام فتوضأ ثم صلى ثم أخذ يقرأ القرآن فيبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته بالدمع. قالت: ثم لم يزل يبكي حتى بل حجره بالدمع. قالت: ثم لم يزل يبكي حتى بل الثرى من تحت قدمه بالدمع. يدخل عليه بلال بن رباح رضي الله عنه وينظر إلى خليله وحبيبه وقدوته قد اغرورقت عيناه بالدمع واحمر وجهه خوفا ووجلا وذلا بين يدي ربه، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يخرج صلى الله عليه وسلم وإذا به يستمع إلى امرأة في قعر دارها تقرأ كتاب ربها وتردد وهي تبكي: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ فيستمع إليها حبيبكم صلى الله عليه وسلم فيبكي، ثم يعود وهو يقول: نعم أتاني، نعم أتاني. قيل: يا رسول الله، عندما قال لأصحابه: والله لا يدخلن أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. لم يأمن على نفسه مع ما له صلى الله عليه وسلم من المنزلة والكرامة، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. هذا هو الواقع، وهذه الصور قلائل من حياته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى تقصيرنا وندرك واقعنا وندرك الخلل والزلل الذي نعيشه نحن وأبناؤنا، ومع ذلك نظن بأننا أفضل من على وجه الأرض. من الله علينا في هذه البلد فأعطانا وأسدى علينا وأسبغ النعم، ووالله لا تعيش بلدة اليوم كما تعيشها هذه البلاد المباركة. وكما يقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أسألكم بالله، أوليس رزقنا يأتينا رغدا من كل مكان؟ أوليس يجبى إلينا ثمرات كل شيء؟ أولسنا نأكل فواكه الشتاء في موسم الصيف وفواكه الصيف في موسم الشتاء؟ من الذي أعطى؟ ومن الذي أسدى؟ ومن الذي وهب؟ ومن الذي منح؟ هل بيننا وبين الله علاقة؟ لا، ولكن الله عز وجل يعطي: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فالعذاب هو المآل. نسأل الله السلامة والعافية. رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حبيبهم مثلا أعلى وقدوة سامية، فساروا على نهجه واقتفوا أثره واستنوا بسنته، فضربوا لنا رضي الله عنهم من الصور أروعها ومن المواقف أجملها. فهذا أبو بكر صاحب رسول الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار، ذلك الرجل الذي ضحى بنفسه وولده وماله وبلده وجاهه وكل ما يملك ليخرج من مكة إلى المدينة مطاردا، قد جعلت الحوافز والجوائز لمن يأتي بدمه. كل هذه المنزلة وكل هذه الأفعال التي قدمها، ومع ذلك صلى الله رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يمسك بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. أي مهالك رضي الله عنك وأنت حبيب رسول الله، وأنت الذي قال رسول الله عنه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تريدون أن تعرفوا منزلة هذا الرجل عند حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ خذ ما رواه البخاري في صحيحه. يحدث أبو بكر بأنه جرى بيني وبين ابن الخطاب خصومة وملاحات، فاعتذرت إليه، أردت من عمر أن يعذرني وأن يسامحني فأبى علي، قال: والله لا أغفر لك. قال: إما أن تعذرني أو أستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عمر. قال: فانطلق أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا، وهو مخطئ وهو المذنب وهو المقصر، ولكنه يعرف المنزلة التي بلغها في فؤاد حبيبه. فلما تفكر عمر قال: أين أنت يا عمر؟ ألم تعرف منزلة أبي بكر عند رسول الله؟ أو ما تخشى أن يغضب محمد صلى الله عليه وسلم لغضب صاحبه فيغضب الله لغضب رسوله فتهلك يا عمر؟ فانطلق رضي الله عنه يبحث عن الصديق، فلما دخل على رسول الله وجد أبا بكر رضي الله عنه قد جثى على ركبتيه بين يدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر حبيبه بالخبر، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، ثم التفت إلى الفاروق وقال: يا عمر، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي: فما أوذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدها أبدا. هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر إلى العصافير والحمام والطير، وهو يطير من غصن إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة، ثم يخاطبه فيقول: هنيئا لك يا طير، تأكل وتشرب وتطير وتنتقل من غصن إلى غصن، ولا حساب ولا عذاب، ألا ليتني كنت مثلك، ألا ليتني كنت مثلك. وهو الذي رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن يدخل من أبواب جنة الثمانية كلها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن جئت تتحدث عن الفاروق فكما قال الأول: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. حدث عن ذلك الرجل الذي ذكر عنه الذهبي في السير أنه قد بدا على وجهه خطان أسودان كشراكي النعل من كثرة البكاء، ولربما عيد في منزله أياما بسبب آيات قرأها فأثرت فيه فبكى، ووقع في قلبه من الخوف والوجل ما وقع. لما دنت منية الفاروق كان رأسه على فخذ ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فبكى الفاروق رضي الله عنه، وهو الذي قال عنه النبي، وهو الذي أخبر النبي بأنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، وهو الذي نصر الله به الدين، وكان النبي يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فكان إسلام عمر رضي الله عنه، ومع ذلك لما حنت منيته كان رأسه على فخذ ابنه عبد الله وكان يبكي وهو يقول: يا عبد الله، ضع خدي على التراب، عسى ربي أن يرحمني. ثم يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. هذه الأحبة مواقف وصور لأولئك الرجال، والحديث في واقعهم كثير وطويل، ولكن الوقت لا يسمح. عثمان رضي الله عنه كان يقف على القبر وهو يقول: والله لو وقفت في منزلة بين الجنة والنار ولم أدري إلى أيتهما أصير، لتمنيت أن أكون رمادا حتى لا أصير إلى أحدهما. من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ ومن الذي يخشى من سوء المآل؟ إنهم رجال أخبر الله عنهم بأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إنهم رجال بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا المهج بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من بشر بالجنة، ومنهم من أثنى عليه النبي خيرا، وهم خير القرون الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ومع ذلك رضي الله عنهم كان الخوف يلازمهم في كل أحوالهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثوانا ومثواهم. هذه وقائع من صورهم رضي الله عنهم. ولكن الموضوع المهم الذي من خلاله نستفيد من طرح مثل هذه القضايا قضية مهمة، وهي: كيف يمكن لنا أن نحصل على مثل هذه الصفة التي بلغها أولئك الرجال؟ كيف يمكن أن نحقق مثل هذا الوصف الذي حققوه؟ كيف يمكن أن نكون من جملة أولئك الرجال الذين لحقوا بالركب وساروا مع القافلة حتى أمنهم الله عز وجل يوم الفزع الأكبر؟ أجعل بين يديك جملة من الأمور التي يستجلب بها الخوف، سائلا المولى الكريم أن يسدد القول. أول هذه الأمور: ينبغي أيها الأحبة أن نتعرف على الله عز وجل حق المعرفة. كثير منا يفاخر بأنه مسلم وأن الله ربه وأن الإسلام دينه، ولكن هل تعرفنا على الله عز وجل حق المعرفة بما له من أسماء وصفات، فأثرت تلك الأسماء وأسماء والصفات في نفوسنا؟ الآن ولله المثل الأعلى، لو أن مديرا جديدا عين في منصب ثم قيل للموظفين بأن هذا المدير يحب كذا ويكره كذا وأنه عرف بشدته، لوجدنا عجبا من الحرص على تحقيق محبوبات هذا الرجل والبعد على مكروهاته. لماذا؟ خشية على أنفسنا ومناصبنا، خشية على وظائفنا وأموالنا، لأننا عرفنا نفسية هذا الرجل ولله المثل الأعلى. فلو أننا عرفنا ما لله من صفات لما تجرأنا على ارتكاب المحرمات، وكما قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت جل جلاله وتقدس سلطانه. إذنوا لي أن أكدر صفو أسماعكم باتصال هاتفي ورد إلي قبل شهرين تقريبا. كانت بدايات هذا الاتصال رسالة على الجوال مفادها بأنني امرأة أكثرت من الذنوب والمعاصي وارتكبت الآثام وفعلت وفعلت وفعلت، وأنا الآن أحس من نفسي أنني أغرق وبحاجة إلى يد تمتد إلي لتساعدني. قرأت الرسالة فاتصلت على صاحبة الرقم وإذا بها امرأة كلمتني في صوت يبدو أنه في أول مراحل الشباب. بدأت أفتح لها باب الرجاء بين يدي الله عز وجل، وأنكم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، وأن الله يقبل توبة التائب ما لم تغرغ الروح، وأن الله، المهم أن هذا الحديث وهذا الوعظ وهذا التذكير وهذا الرجاء لم أجد له في نفس هذه المرأة وقعا مؤثرا، ووجدت أنها تريد كلاما أشد من هذا. قلت لها لعلك تصارحينني بالذنب الذي ارتكبتيه علني أن أجد علاجا ناجعا لهذه القضية، ويبدو أن الحياء خالجها فأخذت تراوغ بالكلام يمنة ويسرة، فبدت أو حاولت أن أجمع في ذهني بعض القضايا التي يخالف فيها النساء عادة وأحاول أن أرسم بين يديها حلولا بسيطة، ومع ذلك لم أصب مقتلا في جنباتها. بركت ودعت بالخير ثم أغلقت الهاتف. بعد ربع ساعة تقريبا اتصلت مرة أخرى، لكنها في هذه المرة اتصلت وعبراتها تسبق عباراتها. اتصلت وهي تبكي بكاء مرا، والله ما سمعت مذنبا بكى مثل ذلك البكاء قط. فقالت إذن لي أن أحدثك بكل شيء، وأرجو أن أجد عندك ما يخفف مصابي. ثم بدأت هذه البنت تحكي معاناتها. تقول أنا في 29 من عمري، متزوجة وعندي 3 أبناء أحدهم في 10 من عمره، زوجي يحبني وأحبه، ظروفنا المادية جيدة، لا يقصر علي بشيء، وهو يعمل في إحدى الشركات. قالت إذا غدا إلى عمله وجهزت إفطار ولدي وغدا إلى مدرسته بقيت وحيدة في بيتي ليس معي إلا الهواجس والتفكير. قالت فلم أجد بدا إلا أن أخذ جهاز الجوال وأبدأ أقلب الأرقام وأضرب أرقاما عشوائية يرد علي من يرد. وفي لحظة من اللحظات أو يوم من الأيام رد علي شاب اتضح أنه في 28 من عمره أيضا. بدأت المكالمات وبدأت الضحكات وبدأت العبارات الشفافة العاطفية وبدأت اللمزات والغمزات. قالت حتى صار بيننا من الود ما وقع، ثم طلبت منه أن يكون بيننا لقاء، فحصل اللقاء. أتدرون أين كان هذا اللقاء؟ في بيت زوجها وعلى فراش زوجها. قالت فلما انتهينا ضاق صدري وتكدر خاطري وطلبت منه ألا يعاودني، فوعد ألا يفعل. قالت ووفى بوعده. إلا أنني بعد 3 أشهر اتصلت عليه أنا شخصيا، وجاء إلي في بيتي وجامعني على فراش زوجي مرة أخرى. تقول وأنا الآن أجد حرارة هذا الذنب، فوالله ما ذكرني كلامها إلا بقصة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها. وأنا الآن لا أبالي من زوجي ولا أبالي من أحد، أريد أن أطهر من ذنبي فقط. لا أطيل تكدير صفو أسماعكم بمثل هذا الموقف، ولكنني أقول أيها الأحبة لماذا حصل مثل هذا الخلل. امرأة أنعم الله عليها بزوج يحبها وتحبه، لها أبناؤها، مالها بين يديها، راحتها مطمئنة، ولكن ما وقعت فيما وقعت إليه إلا يوم أن غاب عنها عين الرقيب جل جلاله وتقدس سلطانه. لو أنها بالفعل استشعرت أن الله يراها لما أقدمت على ما أقدمت إليه. أوليست المرأة التي أشد حالا منها في عهد عمر رضي الله عنه لما كانت في بيتها وجال عمر في أزقة المدينة يتفقد أهلها، سمع من خلف الجدار هذه المرأة التي تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. تقول والله لولا الله وحده دون سواه لتحرك هذا السرير من الحرام، ولكنها راقبت الذي لا تخفى عليه خافية. فلما سأل عمر عنها قيل إنها زوجة فلان، ذهب زوجها في الغزو في سبيل الله، فرده عمر رضي الله عنه إليها، لكنها راقبت الواحد الأحد. والأخرى لما خلا معها رجل يريد الوقاع بها قالت قومي فإننا في مكان لا يرانا فيه أحد إلا هذه الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين مكوكب هذه الكواكب الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله وتقدس سلطانه؟ يرى دبيب النمل، هو الذي يرى دبيب النمل في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي جل جلاله وتقدس سلطانه. هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، السماء والأرض من جنده جل جلاله وتقدس سلطانه. جاء في بعض الروايات أن رجلا من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إننا نجد، يعني في كتبنا، أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. تخيل هذه العظمة لربك ومولاك جل جلاله من غير تكييف ولا تمثيل، يضع هذا الكون كله على أصابعه سبحانه وتعالى. قال فلما سمع النبي هذا تبسم النبي تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يحدث عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله فيقول ركبنا السفينة ذات يوم فألقت بنا السفينة في جزيرة فنزلنا فرأينا رجلا يعبد وثنا، قلنا ما تعبد؟ قال هذا الوثن، وأنتم ما تعبدون؟ قلنا نعبد الله. قال ومن الله؟ قلنا الله الذي في السماء عرشه وفي الناس سلطانه وفي الأرض قضاؤه. قال وما أدراكم به؟ قلنا رسول من عند الملك. أين هو؟ قلنا مات. قال وهل ترك لكم من علامة؟ قلنا نعم، كتاب من عند الملك. قال أروني إياه فإن كتب الملوك حسام. فلما قرئ عليه القرآن واستشعر المعاني وعرف ما لله من أسماء وصفات أو بعض ما له من أسماء وصفات، قال أسألكم بالله ماذا يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ مباشرة وقع في قلبه من الخوف والرهبة والمحبة والوجل ما دعاه إلى أن يدعو إلى الإسلام أو يدخل في الإسلام. قلنا يغتسل ويصلي ركعتين ويشهد شهادة الحق ويصلي ركعتين، ففعل. قال فلما جن علينا الظلام وعمدنا إلى فروشنا قام هذا الرجل حديث العهد بالإسلام، قال أسألكم الإله الذي دللتموني عليه هل ينام ربكم إذا جن عليه الظلام؟ قلنا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل جلاله. قال بئس العبيد أنتم تنامون وربكم لا ينام. هنا أيها الأحبة المعاني الحقيقية باستشعار ما لله من أسماء وصفات. القضية الأخرى أيها الأحبة أو الأمر الآخر هو أن نرجع إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، هذا القرآن أيها الأحبة. يقول الله عز وجل عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلماذا هذه القلوب التي هي من مضغ لم تخشع؟ ولماذا هذه العيون لم تذرف؟ ولماذا الأفئدة لم توجل والقرآن يقرأ صباح مساء بين أيدينا؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فقرأت سورة النساء فلما بلغت إلى قول الله جل جلاله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. يقول ابن مسعود فالتفت إليه فإذا بعينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا لأن به من الدنيا حراكا. ويحدث أبو ذر رضي الله عنه في الحديث الآخر فيقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى على الناس حين من الدهر حتى ختمها، ثم قال: أطت السماء، يعني صوتت السماء، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون. قال راويه: ولوددت أني شجرة تعبد. من منا أيها الأحبة قرأ القرآن فبكى، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن ممن يستظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دمعات بسيطة تكون سبب في حجابك من النار، دمعات بسيطة، دمعة أو دمعتين تستظل بسببها بعد رحمة الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فلماذا التقصير؟ ولماذا التفريط؟ ولماذا أصبحت الدنيا همنا الوحيد وشغلنا الشاغل؟ فهذا الكتاب أيها الأحبة كما قال الله عز وجل عنه: ما أنزل إلا لأن نتدبره ونتفكر فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من السهل أن نختم مرة ومرتين في رمضان، يتنافس ويتنافس أبناؤنا ويتنافس جماعة المسجد، اللي يختم 10 واللي يختم 12 واللي يختم 5، ولكن عندما تنظر إلى أثر هذا القرآن في النفوس تجد أنه لا يكاد يوجد أثر يذكر. لماذا؟ لأن القراءة أصبحت عادة ولم تعد عبادة تستشعر معها المعاني. وعبد الرحمن السلمي عليه رحمة الله كان يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. الأمر الثالث أيها الأحبة مما يستجلب به الخوف أن يتذكر الإنسان أن كل صغيرة وكبيرة يقدمها قد دونت عليه، إما في صحائف مباركة أو في صحائف سوف يسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المجلس قد كتب الآن في صحائفنا وكل ونيته، الكلمات التي نلبس بها قد كتبت في صحائفنا، وأنت وما تقدم. وقالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا. وتذكر أن الله كما جاء في بعض الروايات يأتي بالعبد المذنب فيدنيه منه فيقرره سبحانه بذنوبه: يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وهو يقول: نعم يا رب، حتى يظن أنه هلك، ثم يأتي الفرج: قد سترتها لك في الدنيا وها أنا ذا أغفرها لك اليوم. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ووالدينا. فهذا المقصود والحبة أن الإنسان لابد أن يستشعر أن كل شيء مدون، الخطرات، النظرات، الكلمات، كل ما نفعله سوف نجده يوم لا ينفع مال ولا بنون. فماذا قدم في صحائفك؟ وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تأملت بقول الله عز وجل: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما كان يتوقع أن هذه الكلمة أو هذه العبارة أو هذه الفعلة سوف تسجل وتدون أو تنسى، بل هي موجودة في كتاب الله: يضل ربي ولا ينسى. من الأمور المهمة والأحبة والوقت داهمنا أن نتذكر دائما حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا أحد يأمل من حسن الخاتمة من سوء الخاتمة، ولنرجو دائما حسن الخاتمة ولنسعى إلى تحقيقها. كلنا يريد أن يموت لله ساجد، كلنا يريد أن يموت لله صائم، كلنا يريد أن يموت لله وهو يقرأ القرآن، ولكن هذا لا يتحقق إلا بصدق مع الله عز وجل في العمل والقول، وأن تعود نفسك على الطاعة حتى تكون عند الخاتمة من الناجين. كم من إنسان أيها الأحبة عند الناس قد بدأ من خير الناس وهو عند الله حقير. كم من الناس تعجبك أعماله وأقواله وميزانه عند الله ذليل. لا أتكلم بهذا من فراغ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم ورأى أصحابه يثنون على رجل خيرا قال فلان من أهل النار. هذا الرجل الذي يثنى عليه ويعرف فضله وتدرك سابقته في الجهاد والنضال يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. قال أحدهم فتبعته، فبدأت المعركة واشتد الوطيس ونظرت إلى الرجل وهو يثخن في العدو، ثم فجأة أصيب بضربة فلم يتحمل فأخذ حربة أو سيفا كان معه ثم أدخله من صدره حتى خرج من قفاه فقال أشهد أن محمد رسول الله، أخبر عنه فمات على هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من شبابنا أيها الأحبة من سمعنا أنه قد مات على ميتة لا نرضاها لأبنائنا وإخواننا. شاب خرج من هذه البلاد يبحث عن سعة الصدر كما يقال، يريد الأنس، يريد الشراب، يريد النساء الذي لم يجده متيسرا في بلده، فانطلق إلى إحدى الدول ثم تعرف على تلك الغانية وأعجب بها وواعدها في الفندق، وحان الموعد المحدد فلم تدخل المرأة مع الباب، انتظرها وقلبه يتقطع شوقا، فتأخرت عنه 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، حتى كاد أن يجن، ثم طرقت الباب ودخلت الحسماء بما تحمله من جمال وزينة، فلما رآها بادية خر لها ساجدا من دون الله، فكانت سجدته الأخيرة. ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. وربما شاهد بعضكم في بعض مقاطع البلوتوث المنتشرة بين الشباب، شباب يرقصون، وأنا رأيته، شباب يرقصون وأحدهم يعجب بحبيبه فيسجد له والناس ينظرون أمام الملأ. أو ما نخشى أن تقبض الله أرواحنا ونحن على هذه الحال؟ وآخرون يمن الله عليهم بأن يكونوا من السجاد في بيوت الله فتقبض أرواحهم بذلك، نسأل الله أن نكون منهم ووالدين والسامعين. من القضايا المهمة التي تعين أيها الأحبة على استجلاب هذه القضية أن نتذكر دائما اللحظات الأخيرة في هذه الدنيا. هذه الدنيا وإن طالت قصيرة، والأموال وإن جمعت فانية، والجاه وإن بلغ الإنسان ما بلغ به فإنه سوف يزول. من منا بلغ من الملك والجاه والمنصب والرئاسة والسيادة والمال والسؤدد والجنود والعساكر والدساكر ما بلغه فهد بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وكيف غادر الدنيا الفهد؟ بلفافة بيضاء. كلنا شاهدنا على شاشات الإعلام وهو يوضع في حفرة كما يوضع الفقير، يهال عليه التراب كما يهال على الوضيع في أنظارنا، يغادره الأبناء والأحباب والأصحاب والأولاد والجند والعسكر ويبقى رهين عمله. ونسأل الله أن يغفر له ما قدم، وأن يجعل أعماله التي قدمها لنا في موازين حسناته، وأن يتجاوز عما بدر منهم تقصيرنا وساعة، هذا حقه علينا. ولكنها عبرة أيها الأحبة، أين الأموال والقصور في البلدان المختلفة؟ هل خرج منها بشيء؟ لا والله. إذا لنستعد لتلك اللحظة لما حانت منية الصديق رضي الله عنه، كانت عائشة رضي الله عنها عند رأسه فأخذت تبكي أم المؤمنين لأنها سوف تفارق والدها، وهي تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال لا يا عائشة ولكن قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كلنا سوف يشرب هذا الكأس، وكلنا سوف يرد هذا الباب، فلا بد أن تقدم حين يهيئ الله عز وجل لك تلك الساعة، لا بد أن تقدم عملا صالحا حتى تكون ممن خرج من الدنيا بنجاح. عبد الله بن رواحة لما أراد الخروج إلى أرض مؤتة من الشام أخذ يبكي بكاء شديدا، فقيل ما يبكيك يا بن رواحة وأنت من صحب رسول الله ومن فعل ومن فعل؟ قال أما والله إني لا أبكي حبا للدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قال فما أدري كيف الصدور بعد الورود. وأبو بكر المزني يدخل على محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله في مرضه الذي مات فيه، وإذا بمحمد بن إدريس مسجا على فراشه طريحا مريضا عليلا، فيقول له: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فيقول عليه رحمة الله: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقة، ولكأس المنية شاربة، وعلى الله تعالى واردة، ولا أدري نفسي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. ثم قال: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب سيدي تجود وتعفو منة وتكرما. من منا إذا وضع رأسه على فراشه تذكر اللحظة التي يوسد فيها في قبره؟ من منا استشعر عندما يغلق الأنوار ويبقى في غرفته يتذكر ظلمة القبر وكيف هيئ لها وماذا قدم؟ وسوف يسأل السؤالات التي نحفظ إجاباتها الآن: ربك، دينك، النبي الذي بعث فيكم، فهنيئا لمن وفق، ومحروم كل الحرمان من حرم الجواب. لما دخل أحد السلف إلى فراشه إلى غرفته وعمد إلى فراشه وأراد النوم ووجد لذة الفراش، سمع حمامة على النافذة تصيح، فقام من نومه وهو يقول: ننام على سهو، وتبكي الحمائم، وليس لها جرم، ومني الجرائم، كذبت لعمر الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. لو كنا صادقين في لجوئنا مع الله عز وجل لكنا أولى بالخوف والوجل من مثل هذه البهائم التي لا تعي كما يقول. لنتذكر أيضا أيها الأحبة فراقنا للدنيا ومغادرتنا لها، لنتذكر القبر وما فيه من أسئلة وما فيه من أهوال، يوم أن يفسح لأقوام مد أبصارهم ويفتح لهم إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينظرون إلى منازلهم في الجنان وتضوق على آخرين حتى تختلف أضلاعهم، ويضرب بمرزبة من حديد يسمع الصرخة إثرها كل من كان على وجه الأرض إلا الثقلين الإنس والجن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقامه ومكانه والعذاب الأليم الذي ينتظره فينادي: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. لنتذكر أيها الأحبة حين ينفخ في الصور فيقوم الناس من القبور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة أو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال، عراة بلا لباس، غرلا بلا ختان، كما بدأ الله أول خلق يعيده. فتقول أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، ينظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال؟ قال: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك، ما عاد الناس يفكرون في شهوة ولا ملذة، كل يريد النجاة، كل يقول نفسي نفسي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يوم تدنو الشمس من الناس على قدر ميل، يوم يصبح الناس يخوضون في العرق، فمن الناس من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وآخرون هناك يستظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لنتذكر ما بعد ذلك حين نمر على الصراط الذي يضرب على متن جهنم أشد أو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتلقفه كلابيب جهنم. لنتذكر المآل بعد الصراط، إما جنة عرضها السماوات والأرض فيها الأنهار الجارية والقطوف الدانية، الحور العين، النعيم المقيم، فيها القصور، فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وأعظم من ذلك كله، ينظر المؤمنون إلى وجه الرحمن الكريم جل جلاله وتقدس سلطانه، ولنتأمل الآخر وهو في الدركات والظلمات، في جهنم، في السعير، في الحطمة، عياذا بالله، وفيها ما فيها، والحديث لا يطول للمزيد. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أقوالنا وأعمالنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأعتذر على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ زياد بن عبد الله القرون على هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أول المنتفعين بها، وأن تكون حجة لنا لا علينا، وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. كان هناك سؤال من الإخوة أو مداخلة، كان في أحد يسأل أو
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على رسول الله. جزاك الله خير أبو عبد الله على هذه الكلمات. سؤالي يعني هل الخوف له أنواع محمود ومذموم؟ كيف نعرف أن هذا الخوف محمود، خوف من الله، وأن هذا الخوف من الله مذموم؟
نعم، هو نص أهل العلم على أن من الخوف ما يكون محمودا، وهو الخوف الذي يدفع الإنسان إلى العمل. عندما نقول مثل هذا الخوف، فإن هذا الخوف هو الذي يسعى بك ويكون حاثا لك إلى العمل والإقبال على الله عز وجل والإكثار من العبادات حتى تصل إلى ما تريد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، الدلجة هي السير في الليل، يعني يكثر من العمل، يقبل على الله عز وجل، فإذا فعل ذلك بلغ المنزل، بلغ ما يريد، بلغ إلى الأمان الذي أخبره الله عز وجل به ووعده الله عز وجل به أن يناله المرء يوم الفزع الأكبر. أما الخوف المذموم الذي نص عليه أهل العلم، فهو الخوف الذي يكون سببا في الامتناع عن العمل، سببا في الأمراض النفسية كما يعبر بعض أهل العلم. تجد أن الإنسان يضرب ويكبر الأمور ويعطي القضايا أكبر من حجمها، ويدعي أن ذلك من الخوف من الله عز وجل. لم تكن أشد خوفا من رسول الله ولا أصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك ما فعلوا ما فعلت، وإنما بذلوا وعملوا وقاموا وسعوا في دنياهم وحققوا مرادهم في الدنيا والآخرة، عليهم رضوان الله عز وجل. وعندما نتكلم أيها الأحبة عن الخوف، وكنت أريد أن أختم بحديثي قبل قليل، أقول عندما نتكلم عن الخوف فإنه ينبغي ألا يكون حديثنا دائما محصور في هذا الجانب، ولكن لأن الوقت لا يسمح جعلنا الحديث عن هذه الجهة. وإلا فالمؤمن ينبغي أن يكون كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله: بين كالطائر له جناحان، جناح الخوف وجناح الرجاء. كما أننا نخوف الناس من الله عز وجل، أيضا نطمعهم فيما عند الله عز وجل من الخير، فحينئذ يطير الطائر ويصل إلى مراده. وعندما يفتقد الطائر أحد هذين الجناحين فإنه سوف يبقى في مكانه خابتا لا يصل إلى ما نريد. فأنا أقول للأحبة كما ذكر الشيخ عبد الله أن الخوف ليس معناه أن الإنسان يخاف ويبقى في بيته ويعني يصيب ما يصيب، كما نسمع أحيانا كما يذكر بعضهم يعني في كتبهم عن قصص ووقائع من أناس بلغوا ما بلغوا من الخوف حتى وصل بهم الأمر إلى حد الوسوسة أو المرض النفسي الذي يذكر، فإن هذا ليس خوفا محمودا، بل هو خوف مذموم يكون سببا في عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وعدم السعي إلى مراد الله عز وجل ومحبوباته.
في أحد من الأخوان عنده سؤال أو استفسار أو مداخلة أو إضافة
أو ملاحظة؟
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يا أخواني أني جزاك الله خير الشيخ، تكلم على عظمة الله على خوف الله، وحقيقة هذا الكلام يا أخواني نحتاجه وشبابنا يحتاجونه. يعني موقف أحد الشباب في أحد السجون، أحد الأخوان ألقى كلمة عن قضية بر الوالدين، بعد ما طبعا ما خلص الكلمة تكلم على بر الوالدين، وعندما انتهت الكلمة للشيخ هذا الشاب قال: شيخ أبيك أنا أتكلم معك، قال: أنت يا شيخ تكلمت على بر الوالدين، قال: قل آمين، قال: آمين، قل آمين، قال: عن ثلاث مرات، قال: الله لا يوفق أبوي، أعوذ بالله، الله يجعل أبوي في النار. قال الشيخ: اتق الله، إيش الكلام ذا؟ قال: ستة من خوياني ميتين سكراني ميت مات ما يصلي، يقول: أنا ربي أنقذني ما مت، جيت هذا المكان يجي أمثالك يتكلم عن الله، يقول: عرفت أنا على خطأ، لو مت على حال اللي أنا فيها وين أروح؟ كذلك يا إخواني يعني إحنا الكلام هذا اللي نسمع، أنا طبعا يا إخواني مغسل أموات، والله يا إخواني مرة شاب غسلناه دفن. هذا الشاب إخواني دفن، حتى هذا أبوه راح للشيخ عبد العزيز يسأل أساس يدعي له بالرحمة، اكتشف إنه ما يصلي تارك الصلاة. حتى أحد المشايخ لما سأل، والله يا إخواني أعرف هذا أخو، أعرف أخوه، لا زال يومك هذا يدور فترة عشان يدعي لأخي. حتى أحد المشايخ قال وين يوم كان حي ما نصحته، يوم كان حي وين ما نصحته، الآن تأتي تقول أبا. كذلك يا إخوان هذا الكلام نحتاجه في مجالسنا في بيوتنا، اجلس مع عيالك خلي يسمع عن الله، عن عظمة الله. يا إخواني الآن نخذي بطوننا، كم يوم كم وجبة نأكل في اليوم؟ 3 وجبات. لكن ما منا كم يا إخوان نجلس مع عيالنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يا إخواني مفروض ينقل إلى الأسر، المجالس، البيوت، هذا الكلام يسمعونه يا إخواني. الحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى جلسنا في هذا المجلس، الآن كم من الناس محرومين في هالمجالس يا إخوان. كذلك يا إخوان لا بل التعامل، والله يا إخواني نزورنا في الأرسبة أقسم بالله أقول هذا ليس مبالغة، والله يا إخواني نزلنا جلسنا مع ناس يشربون خمر، أنا واحد شخص على الحمودي كانت تعرفونه، زرناهم والله يا إخواني تكلم عن عظمة الله، ما تكلم في الحلال والحرام بس تكلم عن في عظمة الله. حتى قال يا إخواني بس أبغاكم تذكر نعمة الله على هذا الأصبع، قال أبغى واحد منكم يفك إزرارة من دلا يستخدم هذا الأصبع، قال من منا يوم من الأيام فكر في هذا الأصبع، بس تكلم عن في عظمة الله في هذا الأصبع، قال بس أبغاك تفك إزرارك هذه 100 ريال إذا فكيت إزرارة وزريتها من دلا تستخدم هذا الأصبع. كم الله أعطاك هذا غير النعمة كثيرة. والله يا إخواني واحد منهم إخواني قام يبكي بكاء، وكان هذه الكلمات البسيطة عن الله سبحانه وتعالى كان سبب في هدايته. لذلك إخواني الحمد لله الله كرمنا سبحانه وتعالى في هذا البلد الحمد لله، وعلم لكم يا إخواني الشباب ممكن تقرون جرائد 6 شباب يا إخواني والله واحد منهم أعرفه ميتين سكراني ماتوا بعض ما يصلوا، 6 كتبوهم في الجرائد شربوا خمر، والله اللي وجاه كان يجلس في هذه المجالس ما كان هذه حالهم. حنا نسمع يا إخواني لكن يا إخواني شبابا والله يموتون في المدينة 14 ماتوا يومياً يا إخوان. كذلك يا إخوان الحقيقة الكلام والله يقطع القلب، شبابنا يموتون في حالة ما يتو. لابد ندعو إلى الله صلى الله باسمه العظيم أن يجمعنا وياك في جنات النعيم. لكن حقيقة الكلام جيد وحرك حقيقة شيء في قلوبنا، صلى الله أن ينفع بما سمعنا واجمعنا وياك في جنات النعيم.
يستمع لهذا اللقاء بحمد الله في غرفة شيعة محمد ما يقارب 33 شخص، فنسأل الله عز وجل أن تعم الفائدة ونرحب بهم، ولديهم أسئلة قد يكون الشيخ أجاب عنها. لكن يقول السائل ما هي الوسائل الدعوية الشرعية لدعوة الفاسق المنغمس بالشهوات إلى التوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الحديث عن الوسائل الدعوية حديث طويل جدا لا يمكن أن يختزل في دقائق أو دقيقتين أو 3، ولكنني أقول والأحبة لمن كان يعني صادقا في مراده، أولا حتى نؤثر في الناس لابد أن نصدق مع الله عز وجل فيما نقول. كثير هو الكلام وكثير هم الخطبة وكثير هم الدعاة الذين نراهم ونسمع حديثهم، ولكن عندما تخرج الكلمة من قلب صادق يخشى على أخيه الوقوع في النار، فإن الله عز وجل سوف يفتح لهذه الكلمات قلوبا كانت في يوم من الأيام مقفلة. من منا يا أحبة بكى عندما رأى حال كثير من إخوانه وشبابه وأهل بيته على واقعهم، وسعى سعيا جادا منطلقا من صلاح نيته إلى إصلاح أحوالهم. قضية الأخرى وهي أمر مهم جدا، وهو أن نستعين بدعاء الله عز وجل في الخلوات على أن يهدي فلان وفلان وفلان. وكان الحسن رحمه الله وغيره يدعو 50 في سجوده، وكما قال القائل سهام الليل صائبة المرامي إذا وترت بأوتار الخشوع يصوبها إلى المرمى رجال يصلون السجود مع الركوع. الإكثار من الدعاء لهذا الشاب المدعو بعد صدق النية في دعوته، فإن ذلك سبب معين بإذن الله عز وجل، بل هو من أعظم الوسائل التي تكون بإذن الله سببا في شراح القلوب. أيضا النظر إلى واقع هذا المدعو، ينبغي أن نخاطب الناس بما يعقلون، وأن لا نخاطب كل واحد بخطاب واحد، وإنما كل شخص له طريقته في الدعوة، كل شخص له اهتماماته، ندخل عليه من خلال اهتماماته، ننظر إليه من خلال واقعه. ليس كلامك للمسؤول مثل كلامك للعادي، أو للطالب مثل كلامك للمدرس، أو كلامك لصاحب المال مثل الفقير، وإنما الرجال معادن، كل له معدنه وكل يدخل إلى قلبه بطريقة مناسبة، كما كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الدعوة باللين والتعامل الطيب والكلمة الحسنة خلق نبوي كريم، للأسف أن منا من يرى مذنبا فيتجهم في وجهه. نعم الغيرة على الدين مطلوبة، ولكن ينبغي أن تكون الحكمة أيضا في الدعوة موجودة. ليست القضية فقط أن نظهر الغضب من هذا المعصية والذنب، لا، قد يكون الغضب يحترق في فؤادك ومع ذلك البسمات قد بدت على محياك ووجهك من أجل أن تقتنص هذا الشاب أو تقتنص هذه البنت أو تقتنص هذا المدعو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي أشد غيرة، ولا أحد أغير على هذا الدين ولا على محارمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدخل عليه الشاب يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، فيغضب الصحابة، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويدنيه منه، ثم يقول له بكلمات طيبة ومحيا بشوش: أو ترضاه لأمك، أو ترضاه لأختك، أو ترضاه لعمتك، أو ترضاه لخالتك، وهو في كل يقول لا جعلني الله فداك. والنبي يقول ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم وضع النبي، انظر بعد هذه الكلمات، وضع النبي يده على صدر هذا العاصي المذنب الذي يريد أن يباح له أمرا علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، يضع صدره بيد الشفيق الرحيم الحبيب القريب صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب والله لقد دخلت على رسول الله وما في قلبي شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما في قلبي شيء أبغض إلي من الزنا. التعامل بالتي أحسن، الكلمة الطيبة، النزول إلى واقع الناس مطلب، وهذا حقيقة موضوع طويل جدا أرى أنه يطرح بالبحث مستقلا.
وهذه سائلة عبر الشبكة العنكبوتية تقول: هل من الممكن أن أسأل خطيبي على الهاتف حول التزامه بالدين لأنه يسكن في السودان ولا أعرف أحدا هناك؟
على كل، يعني المرأة قبل عقد النكاح ينبغي أن لا يكون يعني بينها وبين زوجها أمور زائدة على الحد المطلوب شرعا. أما ما ذكرت الأخت بأن تسأل خطيبها عن مدى التزامه ودينه وهي لا تعرف أحدا، فإن هذا لا مانع منه، ولكننا نقول أيضا إن مجرد سؤالها لزوجها أو لخطيبها لا يكفي، لأن الإنسان قد يرى من نفسه أنهم أفضل من غيره، ولكن عندما تنظر إلى مدى هذا الالتزام عندها هي تجد أنه لا شيء، وذلك ينبغي أن تحاول أن تبحث وتسأل. والحمد لله ما دام أنها تتكلم من خلال الشبكة العنكبوتية فيعني هذه الشبكة سوف تتعرف على الكثير من الناس من خلالها، ويمكن من خلال ما تعرفه في الغرف الإسلامية أن تبحث وتسأل من إخوانها في السودان من يسأل لها عن هذا الرجل، وهم بفضل الله كثر، حتى لا تقدم على خطوة إلا على بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تحرص على الدين وتحرص على الخلق، أما ما عدا ذلك فإنها أمور تدرك إن شاء الله مع مرور الأيام.
وهذا السؤال من أخينا يعقوب عبد الرحمن شمس الدين يقول: كيف النجاة من الخوف المذموم الذي يؤدي بصاحبه إلى الوسوسة في الطهارة وطاعة الله؟ وأيضا سؤال عبر الشبكة يقول: ما قول الشيخ بمن يعتزل الناس ويحرم على نفسه كثيرا من الأمور المحلل شرعا بحجة الخوف من الوقوع في المعاصي والشهوات، وهل للتوبة دعاء خاص؟
نعم، أما قضية التخلص من الخوف المذموم فهو أولا بالالتجاء إلى الله عز وجل والتزام نهج النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ينبغي أن نلتزم المنهج الوسط كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نأخذ سيرته ونسير عليها فإننا سوف نأمن الانحراف شططا يمنة أو يسرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته من الشباب من جاء ثم سأل عن عبادته فكأنهم تقالوا هذه العبادة وقالوا هذا رسول الله وبلغ عند ربه ما لم نبلغ، فقال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء وأنا لا أكل اللحم وأنا لا أفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتزوج النساء وأكل اللحم وأقوم وأصلي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي أن نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه العدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكلهم كذلك. إذا تمسكنا بهذا فإننا حينئذ سوف نأمن من الوقوع فيما يخشى منه أخي السائل الكريم. أما تتبع ما يذكره بعض أهل البدع والأهواء وما نراه أحيانا في المحافل والمبالغات الزائدة والروحانيات المذمومة والوقوف الشمس وما إلى ذلك من الأمور التي ليست من دين الإسلام بشيء، فإن هذا لم يكن منهجا نبويا ولا من هدي سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله. فأنصحك بالقراءة في كتب السلف والنظر في سيرهم وتعرف على أحوالهم والسير على نهجهم واقتفاء أثرهم، ففي ذلك الخير الكثير بإذن الله. سؤال آخر.
هل للتوبة دعاء خاص؟
قبله أظن في سؤال.
ما من يعتزل الناس ويحرم على نفسه كثيرا من الأمور؟
نعم، هذا ليس منهجا، والله عز وجل يقول في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا نص القرآن. ويقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه فطرة فطر الله القلوب عليها. وليس معنى هذا عندما نتكلم عن الخوف من الله عز وجل أن يبقى الإنسان عالة على مجتمعه، عالة على أهل بيته، منطويا في مكانه وفي زاويته، فليس هذا من نهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عمر رضي الله عنه لما رأى أولئك المتزهدين المتنسكين علاهم بالدرة وقال: لا تموتوا علينا ديننا. وعبد الله بن المبارك عليه رحمة الله لما جاءه رجل وقال: يا ابن المبارك أزعجتنا بالكلام عن الزهد والزهد والزهد وأنت من أكثر الناس مالا، فقال: يا مسكين، ليس الزهد خلو اليد من الدنيا ولكن الزهد خلو القلب من الدنيا. فالمقصود أن الإنسان يحذر من مثل هذا، وليس هذا أبدا من الإسلام في شيء. أما ترك الأمور المشتبهة فهذا مطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالمقصود أن الوقوع في المشتبهات هذا ينبغي أن نبتعد عنه، لا نقول إن والله هذا أمر ما في كلام أو هذا الأمر فيه خلاف ونمشي فيه، لا، إذا كان مشتبها فابعد عنه، وهذا هو المطلوب. أما تترك أمورا مباحة وأمورا ترغبها النفس وليس فيها توسع ظاهر فإن هذا من التضييق على النفس مما لا دليل عليه، وقد لا يبلغ هذا المبلغ إلا رجال قد طلقوا الدنيا طلاقا باتا. أما الدعاء فلا أحد يحول بينك وبين ربك، فهو سبحانه يسمع دعاءك ويرى مكانك ويعلم صدقك، فأي دعوة دعوت بها وأي التجاء وبأي لسان وأي لغة فاعلم أن ربك قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
من أخواننا سؤال ولا نطرح سؤال عبر الشبكة؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. سؤال الأول متعلق بالقضية التي ذكرت قبل قليل، هل هناك أو هل يثبت الحديث الوارد في صلاة التوبة؟ الأمر الآخر، لا شك أن العبادة التوقيفية ومنية على التوقيف، وينبغي أن تبنى هذه العبادة على الدليل الشرعي، فهل نستطيع أن نقول هل يوجد ضابط معين لقضية الخوف من الله عز وجل، وهل هناك إفراط أو تفريط، وهل الصوفية غلوا في هذا الجانب مما نسمع من لغات الصوفية من قضية الصاعق وغيرها؟
نعم،
أثابكم الله.
أما بالنسبة للحديث وصحته فلا أعلم، وأما ما ذكرته من قضية الضابط فهي كما قلنا ضابط الخوف، يعني كما يعرفون الخوف قالوا هو تألم القلب بسبب توقع وقوع مكروه في المستقبل، والضابط وهذا بمعناه العام. والخوف من الله عز وجل هو الخوف الذي يحدوك إلى ترك المحرمات والإقدام على الواجبات من غير زيادة ولا نقصان ومن غير مبالغة ولا اعتداء، هذا هو الخوف الذي نريده. أما ما نراه أحيانا في مختلف بلدان العالم الإسلامي من بعض الطوائف التي حادت عن الطريق فما يفعلونه ليس من الإسلام في شيء، ومثل ذلك ما نقل عن بعض السلف ونقل في سيرهم من أن بعضهم كان إذا أذنب ذنبا أحرق أصبعا من أصابعه أو فعل شيئا بنفسه حتى يعود نفسه على تذكيرها بالنار، فإن هذا من المبالغة المذمومة، هذا من المبالغة المذمومة، وهذا من الخوف المذموم الذي أشرنا إليه قبل قليل. ولكن الضابط أن يكون هذا الخوف محركا لنا للبعد عن الحرام والاقتراب من الحلال أو الاكثار من الواجبات وفعل المندوبات حتى نصل بإذن الله إلى مرادنا، وهو بلوغ رحمة الله عز وجل التي تكون سبب في دخولنا إلى الجنة، وإلا لن نبلغ الجنة بأعمالنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرص الإنسان على مثل هذا، لا إفراط ولا تفريط، لأنه كل من ضيع وزاد في القضايا وفي العبادات وزاد في قضية المراقبة وزاد في قضية الخوف ابتدع أمورا ليست من الإسلام في شيء. وما وقع أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا عندما جعلوا القضايا في غير منزلها، كمن زاد في حب النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ به ذلك الحب إلى أحياء إلى تلك المبالغة، وإلى الحب مطلوب، بلغ به إلى أحياء الموالد وإشعار الأشعار وإتيان بالشركيات ونحوها. كذلك مثل هذا الخوف يأتي أحيانا إلى ما يفعله بعض الصوفية الذين يزعمون ما يزعمون من أنهم يريدون أن يصلوا إلى مرحلة الصفاء كما يسمونها، فيفعلون بعض الأمور المنكرة التي ليست من دين الإسلام من دين الإسلام في شيء. والمقصد في ذلك أن الضابط هو الرجوع إلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الذين عاشوا على في حياته واستنوا بنهجه وساروا على سيرته. ففي التمسك بزمامها الخير كل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، التزم بها وافهمها كما فهمها سلف الأمة، عند ذلك سوف يكون لك الفلاح والنجاح والتوفيق والتسديد بإذن الله.
السؤال جزاك الله خير، أنه أثناء الدعاء يعني لا بد أن يقدم الإنسان دورا يدعو دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن أنا أحيانا وأنا ساجد يعني أثناء الصلاة أو أثناء يعني حتى في سنة أو شيء من هذا يعني يصير عندي، أنا أقول أنا مثلا في حالة اتصال كامل مع الصلاة، فسبحان ربي الله سبحان ربي الله فأدخل في الدعاء، وأحيانا أقول لا سبحان ربي الله سبحان ربي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، هذا حصل معي أنا شخصيا وأدعو، فأنا أشوف أي الحالتين أصح.
طبعا تقديم الدعاء أو تصدير الدعاء بحمد الله عز وجل الصلاة والسلام على رسوله، هذه كما نص عليها العلم من آداب الدعاء، وهي ليست واجبة، هي ليست واجبة، وما دام الإنسان في صلاته فإنه غير ملزم بهذا، ولكن لو دعا ورفع كفيه بعد الصلاة أو في قيام الليل وبدأ بذلك فهذا حسن، أما في صلاته فلا تلزمه، وحتى لو تعمد تركها في غير الصلاة فإنه ليس عليه شيء، ولكنها من آداب الدعاء الذي تستجلب بها المطالب. ولذلك ابن القيم رحمه الله يذكر أن مثل هذه الآداب مما تزين بها المطالب المطلوبة من الرب سبحانه وتعالى، ومثل لذلك بمثال جميل حقيقة، قال: لو أن يعني أميرا أو ملكا أو خليفة أرسل عاملين من العمال عنده أو من عبيده، أرسلهم إلى أن يحضروا له فاكهة من محل معين، يقول: فذهب الرجلان كلهم إلى بائع واحد واشتروا من بضاعة واحدة ومن محل واحد ثم جاءوا بها، لكن أحدهم جعل هذه الفاكهة أحضر لها إناء جيدا وغسلها ثم رتبها ترتبا متناسقا ثم قدمها بين يدي الملك، فإنها سوف تكون النفس مقبولة. يقول الآخر: جعلها في حضنه وردائه ثم جاء بها، هي نفس البضاعة ونفس الفاكهة، لكن قبول النفس لها ولله المثل الأعلى ليس مثل قبولها لهذا. فعندما يقدم الإنسان بين يدي دعائه تمجيدا وتحميدا وذلا واستكانة بين يدي الله ثم يطلب، لا شك أنه أفضل من مجرد اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم.
وهذا السؤال الأخير عبر الشبكة العنكبوتية، يقول السائل: صديقي يا شيخ عاصي لله يشرب الخمر ويسب الدين والعياذ بالله، ومرة يا شيخ جاني يقول إني أصير نصراني، أريد أن أصير نصراني، قلت له ليش؟ قال: يا أخي النصارى مرتاحين. قلت له: صليت؟ قال: لا. قلت له: دعوت الله؟ قال: لا. قلت له: سبحان الله، فكيف تريد أن ينير الله قلبك؟ فيا شيخ كيف أقدر أهديه بارك الله فيك؟ ونريد تعليق الشيخ على هذا الصديق قبل جواب الشيخ حتى لا يختف الحديث، لقاءنا بمشيئة الله عز وجل الثلاثاء القادم مع الشيخ خالد بن محمد الدمجان إمام وخطيب جامع وزير العدل بحي سلطانة وعضو التحقيق بالرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونائب مدير المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بحي السويدي، والمشرف العام على حلقات جامع وزير العدل للبنين والبنات، له مشاركات خيرية مع لجنة الشيخ صالح الراجح للزكوات، وله من الأشرطة الشريط أفيقي أخية، وعنوان اللقاء: الإفادة فيما ينبغي أن تقضى به الإجازة. هناك تنسيق مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، إذا تم سنخبركم بمشيئة الله عز وجل، قد يكون الأسبوع القادم، لكن نخبر بهذا الشيء فإذا كان اللقاء مع سماحة الشيخ فأنعم به وأكرم، وإلا يبقى هذا اللقاء كما أعلناه، نترك المجال لأن الشيخ ليجيب على هذا السؤال الأخير.
نعم، أما ما ذكره الأخ السائل بارك الله فيه عندما قال هو عاصٍ، الحقيقة ما ذكره هو قد خرج من الملة بسبه للدين، وليست القضية فقط قضية عصيان، فالعاصي والفاسق هو من يشهد الشهادتين ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام وارتكب محرما وأصر عليه فإنه بهذا يفسق، أما من سب الدين ولعنه فإن هذا من نواقض الإسلام عياذا بالله. ولذلك ينبغي لهذا الأخ الكريم أن يتعامل مع هذا الرجل بالحسنى، وأنا أقول والأحبة كثيرا ما يؤثر في الناس التعامل الطيب والكلمة الطيبة، ولو جربناها وصدقنا مع الله عز وجل في ذلك فإننا سوف نجد أثرا واضحا في النفوس، وسوف نجد بإذن الله فتحا قريبا في القلوب. ولكن لو أنك كررت مع هذا مرة ومرتين وثلاث، وأهديت له شريطا وقدمت له كتابا وبينت له شيئا من ذلك بالتي هي أحسن، ثم لم تجد منه قبولا، فإنني أنصحك بالابتعاد عن مثل هذا، لأن الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وهذا ولا شك قد سب الدين وفعل أمرا منكرا، فينبغي الحذر منه بعد نصحه وتوجيهه مرة ومرتين وثلاث. أما ما يذكره من أنهم في راحة، فواقع الحال أنهم ليسوا في راحة، ومن نظر إلى واقع الدول النصرانية يجد أنهم بعيدين كل البعد عن الراحة، وإن ملكوا القصور وملكوا ما ملكوا من القوى وملكوا ما ملكوا من المال وبلغوا ما بلغوا من العلم والحضارة والتطور والتكنولوجيا، في واقع الأمر نجد أن نسب الضحايا أو نسب الانتحار وقضايا الانتهاك للحرمات والاغتصاب والسرقات موجودة في المجتمعات النصرانية أكثر من غيرها، والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه بسبب ما يجده هذا الأخ المسؤول عن حاله من ضيق وضنك وعدم راحة وطمأنينة، يقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك، النكد، الكدر، الهم، الغم، تعقد الأمور في وجهه، إقفال الأبواب بين عينيه، هو بسبب البعد عن الله عز وجل. ووالله لو صدقنا في رجوعنا إلى الله عز وجل لتيسر لنا ما نريد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمقصود أن اقترابنا من الله عز وجل والتزامنا بالواجبات هو سبب للراحة والطمأنينة والأنس والفلاح، حتى ولو كان الإنسان فقيرا معدما لا يجد ما يأكل وما لا يشرب. وكلنا يعرف قصة ذلك الرجل الذي دخل في أحد البساتين فسمع صوتا يتردد الحمد لله الذي خلقني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول من دخل البستان بحثت عن صاحب الصوت فلم أجد، يقول فبحثت مرة أخرى ورأيت رجلا قد قطعت أو بترت يداه أو قطعت يداه وبترت ساقاه مجلس فقط ومتكئ على غصن على جذع الشجرة، فنظرت إليه وقلت يرحمك الله خلقك وفضلك على كثير ممن خلق وهذا حالك، بماذا فضلك؟ قال فضلني ربي بلسان شاكر وقلب ذاكر. هذه الراحة والطمأنينة والأنس الحقيقي، حتى ولو خلا الجيب وقل ما في البيت فإن الله عز وجل يمنح الإنسان هذه اللذة والمتعة والأنس والقربة. وكما يقول العز بن عبد السلام عليه رحمة الله لو يعلم الملوك وأصحاب الملوك ما نحن فيه من الراحة والطمأنينة لجالدونا عليها بالسيوف. فالراحة والطمأنينة ليست فيما يبدو لك، وإنما هي في اتباع نهج الله. وأذكر وأختم به وإن كنت أطلت، أذكر أن أحد الإخوة جاءني مرة في المسجد وقال إنني مصاب بسحر أو بعين. قلت كيف عرف ذلك؟ قال إنني كنت في فترة من الفترات، هو طبعا يعمل مقاول، يقول كنت في فترة من الفترات الحمد لله كل ما بدأت مشروع ربحت فيه، الآن لي قرابة 8 أشهر وقال سنة وأنا لم أمسك مشروعا، وإذا مسكت مشروعا فشلت وأجد بضيقة ولا أرتاح في نومي ولا. قلت قبل أن أقرأ عليك وأنفذ عليك كما تريد أنا أريد أن أسألك بعض الأسئلة، فإن صدقتني فعلت لك ما تطلب. أسألك بالله هل تصلي الصلاة مع الجماعة؟ قال اسألني هل تصلي أو لا. نعم، قال اسألني هل تصلي أو لا قبل أن تسلم مع الجماعة. قال أصلي أحيانا وأحيانا ما أصلي، وأحيانا أصلي فجر الساعة 7 قبل أن أذهب للدوام. قلت أسألك بالله هل لك ورد من القرآن؟ قال أبدا. لم أقرأ القرآن ولا أقرأ القرآن إلا في رمضان إذا كنت يعني مستعدا ونفسي. قلت هل عندك في البيت قنوات فضائية موجودة عند الأولاد والبنات؟ قال نعم. هل في بيت ما في قنوات فضائية؟ قلت أسألك بالله كيف تريد الأنس والفرج والتوثيق وهذه حالك؟ لكن إذا كنت صادق التزم مع الإمام لمدة شهر لا تفوتك تكبيرة الإحرام في أي فرض من الفروض، ثم تعالي بعد شهر وأنا مستعد أن أقرأ عليك كما تريد. والله يا إخوة ما مر علي أسبوعين إلا جاءني في المسجد يريد أن يقبل رأسي، يقول أقسم بالله وجدت راحة لم أجدها طول حياتي. وهذا هو الذي وعدنا الله عز وجل به.
شكر الله لكم جميعا ولفضيلة الشيخ زياد بن عبد الله القرون على هذه الكلمات وعلى الإجابة عن هذه الأسئلة والمداخلات، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أول المنتفعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.